بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الاثنين الموافق للثامن عشر من شهر جماد الأولى لعام 36 و400 ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم برحمته الواسعة. وكنا وقفنا عند الآية 113. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. قال ابن كثير رحمه الله: روى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم خرج إلى المسجد، فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال: أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. قال: فنزلت هذه الآية: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة حتى بلغ، والله عليم بالمتقين. قال رحمه الله: والمشهور عن كثير من المفسرين كما ذكر محمد بن إسحاق وغيره ورواه العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن سعيد وغيرهم، أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا. ولهذا قال تعالى: ليسوا سواء، أي ليسوا كلهم على حد سواء، بل منهم المؤمن ومنهم المجرم. ولهذا قال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بأمر الله، مطيعة لشرع الله، متبعة نبي الله، قائمة بمعنى مستقيمة، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أي يقومون الليل ويكثرون التهجد ويتلون القرآن في صلواتهم. الآن لاحظتم ما ذكره ابن كثير رحمه الله، ذكر ماذا؟ سببين لنزول هذه الآية، صح؟ طيب كيف نفصل بين هذين السببين؟ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، بين أنها نزلت في الصحابة الذين أخروا صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها نازلة في أهل الكتاب. طيب أعيد السؤال. الآن ابن كثير رحمه الله ذكر سببين من أسباب نزول هذه الآية. الأول أنها نزلت في الذين أخروا صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أنها نزلت في أهل الكتاب، في من آمن من أهل الكتاب. تمام؟ طيب الآن ما العمل مع سببين من أسباب النزول مثل هذين ليس متفقين ولا يمكن الجمع بينهما، أو يمكن الجمع بينهما، الله أعلم، ما أدري. نعم، كيف نزل على الصحابة؟ يعني أنت ترجح الأول والثاني؟ لا، ما في لم يذكر ابن كثير قولا في أنها نزلت في المنافقين. قال أنها نزلت في الصحابة الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فأخروها، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنه لا يوجد أمة من الأمم الآن يصلون في هذه الساعة إلا أنتم. والثاني أنها نزلت في المؤمنين من أهل الكتاب. يلا مشايخ، تهينا من ثلاثة أجزاء من القرآن، نحن الآن في الرابع. مر بنا الكلام على أسباب النزول أكثر من مرة. نعم، شيخ عبد الله. جميل، ويكون سبب النزول هو الثاني. جميل، السبب الأول ليس في نزول الآية، وقول ابن مسعود فنزلت هذه الآية ماذا؟ من باب الاستشهاد، ليس من باب النزول، واضح؟ وإذا تذكرون قلنا لكم أن الصحابي أو التابعي يقول نزلت هذه الآية في كذا، وهو يريد في المعنى، لا يريد أنها نزلت بسبب هذه الحادثة، واضح؟ لا يريد أنها نزلت بسبب هذه الحادثة، لكن يقصد أن ماذا؟ أن الله قد مدح هؤلاء القوم الذين قاموا يتلون آيات الله، وأن الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخروا صلاة العشاء صدق فيهم هذا الوصف، صدق فيهم هذا الوصف، واضح؟ جميل. والثاني هو سبب النزول، والثاني هو سبب النزول لأنه مفاضلة بين من آمن من أهل الكتاب والتزم ما عهد الله به من كتب ورسل، وبين من لم يؤمن ولم يقم بذلك، واضح؟ فهؤلاء ليسوا سواء. فمعنى الآية العام هو في المفاضلة بين أهل الكتاب، مؤمنهم وإيش؟ وكافرهم، مؤمنهم وكافرهم. والمقصود به بيان أنهما لا يستويان عقلا، بيان أنهما لا يمكن لأحد أن يقول إنهما يستويان من جهة العقل، صح ولا لا؟ وكذلك عند الله، وكذلك هو عند الله، فلا يستويان. من قام بأمر الله عز وجل وتلا آيات الله عز وجل وأخذ ما أمرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبين من أعرض عنه، واضح يا مشايخ؟ فإذن ابن كثير وضح هذا، قال: والمشهور عن كثير من المفسرين كما ذكر محمد أن هذه الآية نزلت في كذا وكذا، لكن قول ابن مسعود يعتبر من باب الاستشهاد وليس من باب النزول، واضح يا مشايخ؟ وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، مع أن الآية سياقها في الكفار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها عندما جادله علي رضي الله عنه في مسألة قيام الليل، واضح مشايخ؟ فهذا لا يمنع، الاستشهاد أوسع من باب ماذا؟ أوسع من باب التفسير، أوسع من باب التفسير، وأوسع من باب سبب النزول. وكثير من أسباب النزول التي يقولها الصحابة أو التابعين غالبها يكون من جهة المعنى لا من جهة الحدث، لا من جهة الحدث، يعني ليس ثمة حدث وقع فنزلت الآية. حتى هذا الثاني عن ابن عباس أن الآية نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب هو حكاية حال، مثل ما ذكر زميلكم، لكن يعتبر من أسباب النزول ولا لا؟ يعتبر من أسباب النزول، لكن ليس مثل سبب النزول الذي يكون بعد حادثة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت، حرم النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته فنزلت، فهمتم؟ طلق فلان زوجته فنزلت، ظاهر أو صامت فنزلت، فهمتم؟ فهذا سبب حادثة، وهذا أقوى أنواع أسباب النزول. أما الذي يحكي الحال فهذا لا شك أنه سبب نزول، ولكنه يعتبر بعد الأول، ولكنه يعتبر بعد الأول. واضح مشايخ؟ فقول ابن عباس إنها نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأسد لا يعني أنه وقع منهم شيء، لكن المقصود من جهة المعنى أنه ماذا؟ أنه لا تستوي هاتان الطائفتان، فانظروا مع من تكونون. واضح؟ مثل قوله سبحانه وتعالى عن ماذا؟ هل يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار؟ أليس كذلك؟ قطعا لا يستوون، ما في أحد يقول يستوون أبدا، يعني عقلا ما أحد يقول يستوون. واضح؟ هل يستويان مثلا الخالق والمخلوق؟ قطعا لا يستوون، فهذا دلالة عقلية، هذه دلالة عقلية. وذكرت لكم سابقا أن من أنواع الأدلة العقلية ماذا؟ الاستفهامات، أو كثير من الاستفهامات الواردة في القرآن، فهم باب هذا الدلالة العقلية. وضع مشايخ، آمل أن تكونوا إن شاء الله فهمتم هذا بالمثال. الأمثلة يا إخوان تراها تعينكم كثيرا على حفظ العلوم، ربما لا يحتاج أنك تذهب تبحث ما هي أسباب النزول وما أنواعها وما ألفاظها إلى غير ذلك، لكن إذا مرت بك بالأمثلة تتضح عندك، تتضح وتكون الصورة أكثر وضوحا. طيب، قال تعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. قال ابن كثير: وهؤلاء هم المذكورون في آخر السورة، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ما العلاقة بين الآيتين؟ ها؟ بيان إيش؟ لا لا لا، هو الآن يقول يؤمنون بالله واليوم الآخر عندنا في الآية صح؟ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. في آخر السورة: لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ها؟ مطابقة. نعم صحيح، مطابقة. واضح يا مشايخ؟ وإن كانت مطابقة أغلبية، يعني ليس كل الصفات هي نفس الصفات المذكورة هناك، لكن لو قلنا مثلا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم ولا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، صح، فهذا من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، بل هو أوجب ما يكون عليهم، أوجب ما يكون عليهم. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من آمن بعيسى عليه الصلاة والسلام ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه يؤتى أجره مرتين. واضح؟ طيب نحن لماذا لا نؤتى أجرنا مرتين؟ فهمتم؟ هذا أوجب عليهم، أوجب عليهم. واضح؟ وهو ماذا؟ أشد حجة على من كفر منهم، وهو أشد حجة على من كفر منهم. فكما أن من كفر منهم هذا أشد حجة عليه، فكذلك من آمن منهم هذا أعظم أجرا له، فهو من باب أمره بالمعروف ونهي عن المنكر الذي يكون هو الأولى به. طيب، أنا مقصدي بس أن تنتبهون دائما إلى العلاقة بين ما يذكر ابن كثير من آية وآية أخرى أو من آية وحديث، فهمتم؟ فيكون تفهمون بهذا طريقة تفسير القرآن بالقرآن، طريقة تفسير القرآن بالسنة وأنواعها وبالأمثلة، ما يحتاج أنك يعني تجلس تنظر كثير أو آتيكم أقول لكم هي ستة أنواع أو سبعة أنواع، فلان قال هذا يدخل، فلان قال هذا ما يدخل. الآن أمامكم ابن كثير يعطيكم هذا عمليا. واضح مشايخ؟ طيب، قال: وهكذا قالها هنا: وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. هكذا عندنا الآية، تكفروا قراءة من؟ قراءة من يا مشايخ؟ طيب، على العموم حتى تعلموا أن ابن كثير رحمه الله يفسر القرآن على قراءة ابن عامر وليس على قراءة حفص. واضح؟ والشوكاني على رواية قالون، وهذه مسألة مهمة أن يعرف ما هي القراءة التي يفسر عليها المؤلف، لأنه هذا يوقع في إشكال عندما تقرأ تفسيره، تتظن أنه أخطأ وتجدون أنه في بعض النسخ صححت، وهذا خطأ. الأصل أن نكتبها كما كتبها المؤلف أو كما ذكرها المؤلف، لأنه إذا كان يرمز بها يعني أو يشير بها إلى قراءة فهذا معنى معتبر لا بد منه،
حتى لو كانت تلك القراءة شاذة، حتى لو كانت تلك القراءة شاذة، وهذا ليس عند ابن كثير ولا كذلك الشوكاني، لكن الاختلاف القراءة أحيانا يخطئ الطباع في كتابة الكتاب. ومثل هذا تلاحظونه في ابن حجر في فتح الباري، فهو إيه؟ فهو يفسر أو يشرح حديث البخاري على رواية، والأحاديث التي أدخلت في فتح الباري النص نص من البخاري ليست هي الرواية التي يشرح عليها ابن حجر. فتلاحظ أحيانا اختلاف اللفظ بين ما هو منصوص عليه في المتن وبين ما يشرحه ابن حجر، والسبب وسبب هذا هو خطأ الطباع. المفترض أن لا يدخل إلا النص الذي يشرح عليه ابن حجر رحمه الله، فاختلاف يعني إدخال روايتين في كتاب واحد لا شك أنه يوقع القارئ في إشكال إذا لم يكن يعرف ذلك، أما من يعرف ذلك فالأمر عنده سهل وواضح، لكن غالبا الآن طلبة العلم لا يعرفون هذا، لا يعرفون أن ابن كثير يقرأ قراءة ابن عامر أو ما هي المواضع التي يخالف فيها ابن عامر حفص مثلا أو العكس، جميل، أو الشوكاني يفسر على قراءة قالون وما هي المواضع التي يخالف فيها قالون بقية القراء أو ينفرد بها. فالمقصود أن هذا الباب مهم جدا أن ينتبه له، وهذا الموضع واحد منه، إذا أبي عامر قراءته تكفره، فهمتم؟ إذا صحيح. أنا مقصودي أنه يعني ابن كثير رحمه الله لم يصرح بالقراءة التي يفسر عليها، لكن عدد من الإخوة الذين درسوا ابن كثير ومنهم أخي الشيخ عبد الله، كانت رسالة الدكتوراه في ترجيحات ابن كثير رحمه الله، نصوا على أنه يفسر على قراءة ابن عامر، على أنه على الأرجح يفسر بقراءة ابن عامر. أما الشوكاني فهذا واضح حتى في المخطوطات، أما ابن كثير فالمخطوطات فيه تختلف اختلافا كبيرا. طيب، وهكذا قالها هنا: وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، أي لا يضيع عند الله، بل يجزيكم به أوفر الجزاء، والله عليم بالمتقين، أي لا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيع لديه أجر من أحسن عملا. ثم قال تعالى مخبرا عن الكفرة المشركين بأنه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لا ترد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار في هذه الدار، فقال: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، أي برد شديد، الصر هو البرد الشديد. قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، مع أن الصر تفسيره بالبرد الشديد من أي جهة؟ ما مصدره؟ إذا فسرنا الآن الصر بالبرد الشديد ما مصدره؟ اللغة. نعم، جزاك الله خير. ومع ذلك لاحظوا أنه يروى عن ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، وهذا يعني كما ذكرت لكم سابقا أن ابن عباس يكثر عنده التفسير باللغة، يكثر عنده التفسير باللغة. والآن أيهما أولى، أن نأخذ التفسير باللغة مباشرة أو أن نأخذ التفسير باللغة من طريق ابن عباس؟ بلا شك أنه من طريق ابن عباس أقوى وأولى، وهكذا نقول في كل الصحابة والتابعين، في كل الصحابة والتابعين، فهم وإن فسروا باللغة فأخذهم للغة ليس كأخذنا. لماذا؟ لأن أخذهم له اعتباره، أليس كذلك؟ فهذا يدل على أمرين مهمين: الأمر الأول أنه لا يوجد ما يعارض هذا التفسير اللغوي من جهة الشرع، فهم أقرب وأعلم الشرع منا، أليس كذلك؟ الأمر الثاني أن هذا التفسير اللغوي قوي وليس له ما يعارضه حتى في اللغة، أن هذا التفسير اللغوي الذي ذكروه قوي وليس له ما يعارضه حتى في اللغة، لأنه لو تبحث الآن في القواميس في كلمة صر ستجد أنها تدل على معاني كثيرة ليست فقط البرد الشديد، واضح مشايخ؟ لكن لا شك أن الآن تعيين ابن عباس للبرد الشديد من بينها يعينه ولا ما يعينه؟ فهمتم؟ إيه، يعينه لنا، فيكون إذن تفسير ابن عباس لنا أو الصحابي أو التابعي باللغة أقوى من مجرد التفسير باللغة المطلق. فكأننا نقول إن التفسير باللغة عندنا طبقتين: الطبقة الأولى المروي، الطبقة الثانية التفسير اللغوي الذي يحكيه الأدباء والشعراء ومن اهتموا بمسائل اللغة ومن اهتموا بمسائل اللغة. أما ما يروى عن الصحابة والتابعين منه فلا شك أنه أقوى. ولذلك ذكرت لكم سابقا لو لم يكن لحجية قول الصحابة وقول التابعي إلا أنهم من أهل اللغة المعتبرين لكفى. لو لم يكن لهم إلا أنهم من أهل اللغة، من أهل الاحتجاج اللغوي المعتبرين لكفى. واضح؟ فكيف إذا اجتمع الأمران الفضل واللغة فهذا والقرب من يعني أمور الشريعة والبصر بها، فهذا لا شك أنه أقوى وأعظم. واضح يا مشايخ؟ وهكذا كما أننا نقول في مصدر تفسير القرآن بالقرآن أن منه اجتهادي، فكذلك أيضا تفسير القرآن باللغة أيضا بلا شك أنه منه اجتهادي، لكن لا شك أن اجتهاد الصحابي أقوى من اجتهاد التابعي، واجتهاد التابعي أقوى من اجتهاد من بعده. واضح يا مشايخ؟ فهذه الصورة مهم جدا أن ينتبه لها. طيب، وهذا مثال واضح أظنه جدا. قال ابن كثير رحمه الله: وعن ابن عباس أيضا ومجاهد، أي نار، صر أي نار، وهو يرجع إلى الأول، فإن البرد الشديد سيما الجليد يحرق الزروع والثمار كما يحرق الشيء بالنار، أنها تيبس من البرودة كيبوستها من النار تماما، يعني لا فرق بينه الصنين، أخذت أحدهما فوضعته في الجليد حتى جف، والآخر وضعته في النار، سيخرج الاثنين بشكل واحد، وهذا واضح. قال: أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، أي فأحرقته، يعني بذلك السعفة. تعرفون ما هي السعفة؟ ها؟ الخوص، خوص النخل، وهذا من أسرع الأشياء، إيه السعف، وهذا من أسرع الأشياء احتراقا وأسرعها انطفاء، فهو سريع الاشتعال وسريع الانطفاء، يعني لا يبقى. واضح يا مشايخ؟ ولذلك يقولون كحرقة السعفة، كحرقة، كما تجدون في بعض شروح الحديث يقول كحرقة السعفة، بحيث أنها تشتعل بسرعة وتطفأ بسرعة أيضا. نعم، السفعة. نعم، السفعة المقصود بها تغيير لون البشرة، يعني الآن من تغير لون بشرته منكم بسبب الشمس يقال فيه سفعة، فيه فلان فيه سفعة، يعني أنها أثرت فيه، وهي دون الإحراق الذي هو الإحراق اللي هو إماتة الجلد، لكنه يؤثر فيه، يؤثر فيه تأثيرا شديدا، ويصبح ذا حكة، ويصبح ذا حكة شديدة، وربما أدمى أحيانا، وربما أدمى أحيانا. قال: فأحرقته، يعني بذلك السفعة إذا نزلت على حرث قد آن جداده أو حصاده، يعني خلاص بدأ في اليباس، أليس كذلك؟ فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع، فذهبت به وأفسدته، فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه، يعني هو يجلس شهرين أو 4 أشهر أو 6 أشهر على اختلاف أنواع تلك الزروع والثمار في مدتها، وهو ماذا؟ يهتم به ويسقي ويعتني به، فلما آن حصاده أصابته هذه النار التي في هذه الريح فأحرقته، فماذا يكون حاله؟ واضح؟ لا شك أن حاله حال شديد، حال شديد، ليس مثل الذي لم يفعل شيئا ولم يترقب شيئا، لكن هذا يفعله ويترقبه، فلما آن قطافه احترق. وهذا المثل قد ضربه الله عز وجل في آخر سورة البقرة: يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر ولو ذرية ضعفاء فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت، أليس كذلك؟ هنا. طيب، قال: فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع فذهبت به وأفسدته، فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه، فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرتها كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه، وكذلك هؤلاء بنوها على غير أصل وعلى غير أساس، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، ولكن أنفسهم يظلمون. ولذلك ضرب المثل أيضا للمنافقين كما في سورة الحديد، واضح؟ نعم، فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. قال ابن كثير: يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة، أي يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم. واضح إيش معنى البطانة؟ هو الإطلاع على السرائر ويضمر وما يضمر للأعداء. والمنافقون بجهدهم بطانتهم لا يألون المؤمنين خبالا أي يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن وبما يستطيعون من المكر والخديعة ويودون ما يعنت المؤمنين يعني ما يشق عليهم ويحرجهم ويشق عليهم. وقوله لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من غيركم من أهل الإيمان. وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخل أمره يعني يطلعون على أسراره فهمتم وما يخصه. وقد روى البخاري والنسائي وغيرهما عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله. ورواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بنحوه. إيش علاقة هذا الحديث بالآية؟ أنه بيان لنوعي البطانة أنه بيان لنوعي البطانة فالذي حذرنا الله فالتي حذرنا الله منها ما هي؟ بطانة السوء أو نقول بطانة الكافر والمنافق. ولهذا قال من غيركم دل على أن هناك بطانة منا فهمتم؟ فهذا الآن من أجود ما يكون من تفسير ابن كثير رحمه الله للآية بالحديث واضح؟ قد يأتي إنسان ويقول من غيركم لا مفهوم لها لا يجوز أن تتخذ بطانة لأن البطانة لا تكون إلا بالسوء مثلا. فنقول له لا هذه الآية لها مفهوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لكل نبي ولكل خليفة بطانتان بطانة تأمره بالخير وبطانة تأمره بالشر أسأل الله العفو والعافية. قال وروى ابن أبي حاتم قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنها هنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب فلو اتخذته كاتبا قال قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. ما علقت هذا بالآية؟ أنه أحد أنواعه أحد أفراده. فالآن اعتبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتخاذ النصراني كاتبا له فيما يخص أمر المسلمين من اتخاذ البطانة الفاسدة أو من اتخاذ البطانة المنهية عنها واضح. فإذا يعني إن صح التعبير نقول إن اختلفوا في وهذا في واقع هل يجوز اتخاذ أهل الكتاب أو ما يسمى أهل الذمة هل يجوز اتخاذ أهل الذمة في مثل هذه الأعمال التي يطلعون فيها على أسرار المسلمين؟ فنقول على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا واضح لأنه فسر الآن هذا الاتخاذ بهذه الآية فجعله صريحا. طيب قال ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واضح واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. لكن لو كان مثلا يعني مثال لو كان يكتب بيع السيارات بيع وشراء السيارات مثلا هل هذا فيه أسرار المسلمين؟ لا فهمتم؟ أي فإذا نقول المنهي عنه هو أن يكون عليه فيه إيش؟ فيه اطلاع على أسرار المسلمين أيوة. أما الأمور العامة التي ليس فيها اطلاع على أسرار المسلمين ولا معرفة ما ينوونه لأعداء الله أو ما يخططون به ضد أعداء الله فهذا الأمر فيه أوسع الأمر فيه أوسع. إيه بلا شك وين كانت مرتبة عادية لكن أهم شيء أنه ما يكون في محل مثل ما يقولون حساس الآن في المصطلحات الحديثة يقول لك إيه نعم هذا استراتيجي أو حساس أو نحو من هذه العبارات التي يقصدون بها أنه يطلع على أمور لا يطلع عليها غيره لا يطلع عليها غيره. نعم قال واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. ولهذا قال تعالى لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. وروى أبو يعلى عن الأزهر بن راشد قال كانوا يأتون أنسا رضي الله عنه فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو أتوا الحسن البصري يعني البصري فيفسره لهم. قال فحدث ذات يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربية فلم يدروا ما هو فأتوا الحسن رضي رحمه الله فقالوا له إن أنسا حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربية. فقال الحسن أما قوله لا تنقشوا في خواتيمكم عربية محمد صلى الله عليه وسلم وأما قوله لا تستضيئوا بنار المشركين يقول لا تستشيروا المشركين في أموركم ثم قال الحسن: تصديق ذلك في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم الآية. هكذا رواه أبو يعلى، وقد رواه أحمد والنسائي، وقد رواه أحمد والنسائي مثله من غير ذكر تفسير الحسن البصري. وهذا التفسير فيه نظر، هذا كلام من؟ ابن كثير. ومعناه ظاهر: لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا، أي بخط عربي، لئلا يشابه نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان نقشه محمد رسول الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن ينقش أحد على نقشه. وأما الاستضاءة بنار المشركين فمعناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم، بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم. فحمل الحديث على ما قاله الحسن رحمه الله والاستشهاد عليه بالآية فيه نظر. واضح مشايخ؟ إذن الآن ابن كثير لا يوافق الحسن في اجتهاده في تفسير هذا الحديث. واضح مشايخ؟ نعم. قال: والله أعلم. ويمكن أن يقال أن قول الحسن هنا أنه من باب ماذا؟ لا، من باب المثال، من باب المثال، فإن من الاستضاءة بنورهم استشارتهم بلا شك. واضح؟ وأما يعني الهجرة من بلادهم فهذا أيضا قد ثبت في حديث آخر، فهذا قد ثبت أيضا في حديث آخر. وهذا هو الذي جعل ماذا؟ جعل ابن كثير ينكر تفسيره أو لا يرجح تفسير الحسن هذا. واضح مشايخ؟ فهمتم الصورة؟ فمهم جدا أن نفهم أن اجتهاد الصحابي أو التابعي معتبر، لكن إذا خالفه دليل أقوى منه أو اجتهاد صحابي أولى منه، جميل، أو تابعي أكبر منه أو أولى منه، فإنه يكون عند ذلك مرجوحا، فإنه يكون عند ذلك مرجوحا. وهذا إن صح التعبير أبواب الترجيح التي يصعب أن تجدوها عند غير المحققين من العلماء، فتجد هذا مثل هذه التحقيقات موجودة بكثرة عند ابن جرير الطبري وعند ابن كثير وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وعند غيرهم يعني قد تقوى وقد تضعف كل بحسبه. فتجد بعض التحريرات أو بعض التحقيقات في مسائل مثل هذه من جهة اللغة عند الزجاج والنحاس لا بأس بها، أما في مسألة الآثار والمرويات فأظن هؤلاء الذين ذكرتهم بالإضافة إلى البخاري من أقوى من يعني يستعمل مثل هذه الترجيحات ويعتبر مثل هذه الاعتبارات. تفضل. إيه دلل على إيه بلا شك. نعم أنا مقصدي أنه دل يعني مسألة الهجرة أو عدم مساكنتهم هذه دلت عليها أحاديث أخرى، ولذلك ابن كثير أنكر تفسير الحسن أو تقييد إن صح التعبير حتى على القول الثاني الذي أنا ذكرت لكم أنه بالمثال. ما دليلنا على أنه بالمثال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدم مساكنتهم بل وجوب الهجرة من بين ظهرانيهم، ولذلك الحديث أظنه صريح وواضح: أنا بريء ممن إيش؟ نعم نعم نعم. شوف السؤال يقول: لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا، أي بخط عربي، لئلا يشبه نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نقشه محمد رسول الله. ما ينقش إلا إذا كان يحتاج إليه للختم، أما إذا كان لا يحتاج إليه للختم فلا ينقش، هذا المقصود. أما مسألة الاستضاءة بين المشركين أظن واضح. خلاص جميل جيد. فأنا مقصدي أنه الآن الحسن لما فسر هذا ابن كثير استدرك عليه، وهذا الاستدراك مهم، مهم جدا أن ننتبه له وأن نفهمه لأنه مخالفة في اجتهاد التابعي. نعم شيخ. لكن الذي أنكره ابن كثير ليس مثل ما ذكرته لك أنا في الوجه الثاني، الذي أنكره ابن كثير هو أن الحسن قيد ذلك فقال: لا تستضيئوا بنا المشركين، لا تستشيروا المشركين في أموركم. فتقييد الاستضاءة بنا المشركين فقط بالاستشارة بلا شك أنه ليس صحيح، واضح، بدلالة أنه دلت حديث أخرى على أنهما لا ترى أنا راهما، وبديت أنه لا يتجاوران أو لا يتساكنان. فهمت؟ والعموم هذه مسألة فيها تفصيل أصلا، لكن أنا مقصدي أن تفسير لا تستضيئوا بنار المشركين فقط بمجرد الاستشارة هذا تفسير معنوي، واضح، ملحظ معنوي فقط، ولكن أيضا الحسي منهي عنه بحديث آخر غير هذا. واضح؟ لا ترى أناراهما إلى غير ذلك. ما يمكن هنا لا ترى أناراهما نقول لا يتشاوران، ما تأتي، واضح الشيخ؟ لكن لا تستضيء بناء المشركين، يعني إن صح التعبير يمكن أن نقول أنه يدل على أنه لا يستشارون في أمر يكون فيه حياة الإنسان أو نقول فيه قوام أمر الإنسان، واضح؟ نعم. لكن أيضا نقول هذا على سبيل ماذا؟ يعني هذا التفسير لهذا الحديث على سبيل المثال أو النوع منه وليس على سبيل الحصر. طيب، ثم قال يعني تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أي قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل. ولهذا قال: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك، وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا. واضح يا مشايخ؟ وهكذا أيضا مع اليهود والنصارى، نحن الآن لما نسمع منهم شيء يعني يوافق ما عندنا من الإيمان نفرح ولا ما نفرح؟ نفرح. لكن هل هم في حقيقتهم يفرحون بما يسمعون عندنا من الإيمان أو لا؟ هذا هو، فهمتم الصورة؟ هل نحن مذمومون على هذا؟ لا، واضح؟ لسنا مذمومين على أن نفرح بظهور الإيمان، ولو كان ذلك من رجل إنما هو ينافق أو من رجل إنما هو يخادع كأهل الكتاب أو غيرهم، واضح يا مشايخ؟ لكن ماذا؟ المنهيون عنه نحن هو ماذا؟ ها؟ هو موادتهم وطاعتهم، موادتهم وطاعتهم. فالله عز وجل يحذرنا ويبين لنا سبب هذا التحذير، أنهم ماذا؟ لا يحبونكم. فهمتم؟ واضح يا مشايخ؟ لا يحبونكم لا ظاهرا ولا باطنا، فهم لا يحبونكم لا لما معكم من الإيمان الذي يوافق ما عندهم أو ما يقولون أو على الأقل ولو بألسنتهم، ولا باطنا، فهم جمعوا لكم بين العداوة في الظاهر والباطن. واضح يا مشايخ؟ فهذا الباب مهم، ولا شك أن هذا من أعظم الخداع، والمؤمن لا يستجيب لهذا الخداع وإن كان هو يفرحه ويسعده، كما قال الله عز وجل: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى أرضهم من بعد غلبهم سيغلبون. ماذا؟ في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. فالمؤمنون لا شك أنهم يفرحون بنصرة من كان إليهم أقرب ولو لم يكن منهم، واضح؟ فهم يفرحون بظهور شيء من الحق، لكن لا يطيعون من خالفهم في شيء، لا يطيعون من خالفهم في شيء، واضح يا مشايخ؟ لأنهم كما قال الله عز وجل هنا في الآية: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ثم قال: ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم. واضح؟ فالفرق ظاهر بين الفريقين. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من مكرهم، فإنهم يمكرون مكرا كبارا بالليل والنهار ولا يفترون عن ذلك ولا يتوقفون، لكن إلى الله نشتكي من جلد الفاجر وضعف الثقة أو وضعف المؤمن. قال: أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك، وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا، وتؤمنون بالكتاب كله، أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب، وهم عندهم الشك والريب والحيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وتؤمنون بالكتاب كله، أي بكتابكم وكتابهم، يعني في اليهود والنصارى، واضح؟ وليست الآية في المنافقين كما ذكر من كثير، هذا على قول ابن عباس، لكن نقول الآية تشمل هذا وذاك، لأنهم كلهم إن مشتركون من هذه الجهة، أنهم يظهرون شيئا ويبطنون شيئا آخر، نسأل الله العفو والعافية. وبما وضع من الكتب قبل ذلك: وهم يكفرون بكتابكم فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم، رواه ابن جرير. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، والأنامل أطراف الأصابع، وقيل هي الأصابع. وهذا شأن المنافقين، يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه، نسأل الله العفو والعافية. كما قال تعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وذلك أشد الغيظ والحنق، نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى: قل موتوا بغيظكم، وهذا يا إخوان وعد من الله لنا، أن الله عز وجل إيش سيبطل مكرهم، سيبطل مكرهم، لكن هل نحن نستحق هذه النصرة أم لا؟ لأننا قد لا نأخذ بطريقها، بل نأخذ بماذا؟ بطريق اتباعهم والعياذ بالله. وهذا هو غاية الخذلان الذي تقع فيه الأمة، وهو ظاهر في هذا الزمان، أننا نتبعهم ونخافهم ونمالئهم، وربما واددناهم، وربما أحببناهم، وربما قدمناهم على كثير من المسلمين. فلا شك أن هذا من تنكب الطريق، وإلا الله عز وجل قد وعدنا، وهذا الوعد واضح، قل موتوا بغيظكم، الله عز وجل يقول لهم، فهذا نصرة لنا، أليس كذلك؟ أنهم مهما مكروا ومهما حاولوا فالنصرة حاصلة ومتحققة، لأن الله عز وجل أعطى الجواب مباشرة ولهم وليس لنا. قال الله تعالى قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم فاعلموا أن الله متمم نوره، أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين، ومكمل دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه، فموتوا أنتم بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين، وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تأملون، وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها فلا خروج لكم منها. ثم قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وهذا من عذابهم في الدنيا ولا لا؟ إيه، هذا من عاجل بشرى المؤمنين. وهذا الحال دال على شدة العداوة منهم للمؤمنين، وهو أنهم إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد وكثروا وعز أنصارهم ساء ذلك المنافقين، وإن أصاب المسلمين سنة يعني جدب وقحط، أي جدب أو أديل عليهم الأعداء لما لله في ذلك من الحكمة، يعني غلبهم أعداؤهم كما جرى يوم أحد، فرح المنافقون بذلك. لاحظتم ابن كثير لا يزال على أن هذا في المنافقين، وكلام الرواية ابن جرير عن ابن عباس على أنه أيضا في أهل الكتاب، ونقول هو يشملهم كلهم، فهذا أيضا كذلك مع النصارى ومع اليهود ومع غيرهم. قال الله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. الله عز وجل وضح لنا الطريق تماما، ما الفرق وكيف يكون، يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى، الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم، فلا حول ولا قوة لهم إلا به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع شيء في الوجود إلا بتقديره ومشيئته سبحانه، ومن توكل عليه كفاه. هذا واضح ولا لا؟ واضح. وكيف اختل هذا في مثل هذه الأزمان، أنه إذا أصاب المسلمين بأساء ماذا يفعلون؟ يرتمون في أحضان المشركين، فلا يصبرون ولا يتقون الله عز وجل ولا يتوكلون عليه. ولو أنهم صبروا وتوكلوا على الله عز وجل وأخلصوا دينهم لله لنصرهم الله. واضح يا مشايخ؟ واضح. قال ابن كثير رحمه الله ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد، وهذا من المناسبات، وهذا من المناسبات، الآن سيذكر الله عز وجل لنا قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين والتمييز بين المؤمنين والمنافقين وبيان الصابرين. فقال تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال ابن كثير رحمه الله المراد بهذه الواقعة يوم أحد عند الجمهور قاله ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغير واحد. وعن الحسن البصري المراد بذلك يوم الأحزاب، رواه ابن جرير وهو غريب لا يعول عليه. يعني هذا الخبر عن ماذا؟ عن الحسن منفرد غريب، وغريب أيضا من جهة المعنى. وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة 3 من الهجرة، يوم السبت من شوال سنة 3 من الهجرة. وكان سببها أن مشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر في السنة 2 من الهجرة، وسلمت العير بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سفيان، فلما رجع قفلهم يعني جيشهم قال أبناء من قتل ورؤساء من بقي لأبي سفيان أرصد هذه الأموال لقتال محمد، فأنفقوها في ذلك، وجمعوا الجموع والأحابيش، وأقبلوا في قريب من 3000، يعني عددهم كان في بدر قرابة 1000 وفي أحد 3000، حتى نزلوا قريبا من أحد تلقاء المدينة. لماذا نزلوا في أحد؟ لا، ليست جهتهم، أحد في الشمال ومكة في الجنوب. الجهة الوحيدة التي فيها مدخل للمدينة هي أحد، لأنها ليس فيها حرة وإنما هي أودية. واضح يا مشايخ؟ ولذلك حتى مزارع المدينة الدخول إليها كان من هذه الجهة، فأما المزارع التي كانت في العالية فكان بعدها أيضا حرة لا يستطيع أحد الوصول إليها. واضح يا مشايخ؟ طيب، قال حتى نزلوا قريبا من أحد تلقاء المدينة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فلما فرغ منها صلى على رجل من بني النجار، يعني متوفى، يقال له مالك بن عمرو، واستشار الناس أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة، فأشار عبد الله بن أبي بالمقام بالمدينة، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، يعني خارج المدينة، وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين. وشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا بالخروج إليهم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته وخرج عليهم، وقد ندم بعضهم وقالوا لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إن شئت أن نمكث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع حتى يحكم الله له. فسار عليه السلام في 1000 من أصحابه، فلما كان بالشوط، أين الشوط؟ قريب من قصر مستراح الآن، تعرفون مستشفى الأحمدي اللي على الدائري، خلفه قصر يسمى قصر المستراح للأفراح، هو في تلك المنطقة. طيب، رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش مغضبا لكونه لم يرجع إلى قوله، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بقوله. إذن كم بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قريب من 700. وقال هو وأصحابه لو نعلم اليوم قتالا لاتبعناكم، ولكننا لا نراكم تقاتلون اليوم. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي. في عدوة الوادي، ما معنى العدوة؟ المكان المرتفع. والوادي اللي يسمى وادي قناة، اللي هو وادي قناة، واضح؟ وهو الذي يمر جوار جبل أحد، لأنه يصل ما بين وادي العاقول بمجمع الأسيال قبل الجرف. نعم، الجرف يعني هو مجمع الأسيال، أو الذي قبله هذا الذي فيه المزارع، هذا يسمى مجمع الأسيال. قال من أحد في عدوة الوادي، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد، فهمتم؟ وقال لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال. وتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 من أصحابه، وأمر على الرماة عبد الله بن جبير رضي الله عنه أخا بني عمرو بن عوف، والرماة يومئذ 50 رجلا، إذن بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 650. فقال لهم انضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم، لأن الخيل إذا جاءت الرماح ترجع، واضح؟ فيقول ابقوا أنتم على جبل أحد الصغير هذا الذي عليها الآن، أي نعم، الذي الآن يسمى جبل الرماة، ابقوا عليه حتى إيش؟ تطردوا عنا الخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مرتفعون، فإذا أين سيكون المشركون؟ في بطن الوادي. واضح مشايخ؟ فسيكون حالهم مثل حال بدر، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم الذين في العدوة المرتفعة، والمشركون هم الذين في بطن الوادي، ولا شك أنها ستضر بهم السهام إذا كانوا في بطن الوادي بخلاف الذين في الأعلى. ف فإن السهام تكون بالنسبة لهم أخف. واضح مشايخ؟ وكذلك أيضا الرؤية، رؤية الذين أسفل أحسن من رؤية الذين في الأسفل لمن كانوا في الأعلى. طيب، قال إن ضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم، والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول؟ هل لأنه يعرف ماذا سيحصل؟ لا ندري، لكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه ستكون هزيمة وأنها ستكون مقتلة في أصحابه، لأنه رأى فيما يرى النائم وأخبر أصحابه بذلك، ولذلك الصحابة ندموا أنهم يعني أصروا عليه بالقتال. رأى أنه إيش؟ رأى أن بقرا يذبح، قال فأولتها أصحابي، ورأى أنه يدخل يده في درع حصينة، قال فأولتها المدينة. واضح؟ فإذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الآن عنده شعور بما أو ببعض ما سيحصل أو لا، عنده شعور. واضح؟ ولذلك وصيته كانت دقيقة. قال وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين، يعني لبس درعين، وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار، وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الغلمان يومئذ، يعني مثل من عبد الله بن عمر، فرده في بدر وأخذه في أحد، وعمره كم؟ 13 سنة أو 14 سنة، وأرجى آخرين حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين. وتهيأت قريش وهم 3000 ومعهم 100 فرس قد جنبوها، يعني عزلوها من الجيش، كانت لوحدها، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، ودفعوا إلى بني عبد الدار اللواء. ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في مواضعه عند هذه الآيات إن شاء الله تعالى، يعني عندما يأتي ذكر القصة مفصلة. ولهذا قال تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنزلهم منازل، يعني مثل ما جعل هؤلاء 50 على رأس الجبل، وجعل هؤلاء ميمنة وهؤلاء ميسرة وهؤلاء معهم الراية إلى غير ذلك، هذا معنى تنزلهم منازلهم، وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم، والله سميع عليم، أي سميع لما تقولون، عليم بضمائركم. وقد أورد ابن جرير هنا سؤالا حاصله، كيف تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة، وقد قال الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال، ثم كان جوابه عنه، لأن معنى غدوت أنه في الصباح، فهمتم؟ نعم. ثم كان جوابه عنه أن غدوه ليبوئهم مقاعد إنما كان يوم السبت أول النهار، وقوله إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب أنها لم تنزل لقول الله تعالى والله وليهما، ورواه مسلم. وكذا قال غير واحد من السلف إنهم بنو حارثة وبنو سلمة، وقوله ولقد نصركم الله ببدر، أي يوم بدر، وكان يوم جمعة وافق 17 من شهر رمضان من سنة 2 من الهجرة، وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله ودمغ فيه الشرك وخرب محله. ثم مع قلة عدد المسلمين يومئذ فإنهم كانوا 313 رجلا فيهم فرسان 70 بعيرا، والباقون مشاه ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئذ ما بين 900 إلى 1000 في سوابغ الحديد والبيض، تعرفون البيض؟ اللي هي السيوف، نعم، والعدة الكاملة والخيول المسومة والحلي الزائد. فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله وبيض وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبيله وأخزى الشيطان وجيله. ولهذا قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليل عددكم، ليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وروى الإمام أحمد عن عياض الأشعري قال شهدت اليرموك وعلينا 5 أمراء أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض. وقال عمر رضي الله عنه إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال فكتبنا إليه أنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحصن جندا الله عز وجل فاستنصروه فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني. قال فقاتلناهم فهزمناهم 4 فراسخ. قال وأصبنا أموالا فتشاورنا فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس 10. قال وقال أبو عبيدة من يراهني؟ فقال شاب أنا إن لم تغضب. قال فسبق فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزاني وهو خلفه على فرس عري يعني ليس عليه سرج إسناده صحيح وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه واختاره الحافظ المقدسي في كتابه. وبدر محلة بين مكة والمدينة يعني معروفة إلى الآن ببدر تعرف ببئرها منسوبة إلى رجل حفرها يقال له بدر ابن النارين. قال الشعبي بدر بئر لرجل يسمى بدرا وقوله سبحانه فاتقوا الله لعلكم تشكرون أي تقومون بطاعته. سيأتي تفصيل غزوة أحد مع الكلام والآيات القادمة. طيب هل عندكم أسئلة؟ هل يعتبر استعانة المسلمين بالكفار المدافع عن ديارهم ومحاربة عدو من اتخاذهم بطانة وكذلك الاستعانة بالكفار في تدريج بالجيوش المسلمة وعليه يطلعون على الأسرار فهل هذا من اتخاذهم بطانة؟ هذه أحوال تختلف والمفتي الذي يفتي فيها هو الذي يجب عليه أن يستفصل في مثل هذه الحالات. لكن نقول نحن بدلالة عموم الآية أن كل موضع يكون فيه أسرار المسلمين مكشوفة للكفار فهو من اتخاذهم بطانة في قوله تعالى في قوله لا تقاربوهم في المنازل فهل يدخل ذلك الطلاب المبتعثين الذين يجاورون الكفار ثم يتأثرون بأفكارهم؟ نقول نعم ليست قضية الابتعاث يعني مجاورة لكنها قضاء حاجة ثم يرجعون يعني يتعلمون علما ثم يرجعون لكن ينبغي عليهم أن يحذروا لأنهم يعرفون أن مجاورتهم مؤثرة بلا شك. هل تجوز الصلاة من توضع ثم جلس مجلسا اغتاب فيه؟ نسأل الله العفو والعافية. وهل يبطل وضوءه؟ وهل هناك حديث يدل على ذلك؟ لا الصحيح أن وضوءه لا يبطل بالغيبة ولكن لا شك أن وقوعه في الغيبة أمر محرم بل الغيبة بإجماع أهل العلم أنها من كبائر الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من هذه الكبائر وأن يطهر ألسنتنا وأقوالنا وأعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.